الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكرنا بالأمس قول الإمام أحمد عليه رحمة الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن. فما المقصود زنى وقد أحصن؟ تزوج يعني. نعم، قد تزوج حتى وإن كان قد ماتت زوجته أو طلقه. نعم، حتى وإن كان مثلا قد ماتت زوجته أو طلق، فإن يعتبر ماذا؟ محصنا إذا فعل الفاحشة، فيقام عليه حد الرجم، يقام عليه حد الرجم. ومن الذي قال رجم الزاني المحصن ثابت بالسنة المتواترة والإجماع؟ ها؟ ابن تيمية، شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. نعم، من الذي قال وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون؟ وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون، من الذي قال هذا يا صلاح؟ عندك يا شاكر: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون، من الذي قال هذا؟ ها؟ من؟ الإمام أحمد، لأن ما عندكم أصلا الأصل، النبذة الأصل ورقة واحدة تكون معكم بجيبكم، فهذا هو الإمام أحمد في هذا الذي ذكرناه الآن قرأته. نعم، فكتب الاعتقاد هذه الإمام أحمد ينقل أشياء مجمع عليها، ولذلك ممارسة القراءة فيها سيجعل عندك ملكة في سهولة شرحها، ولو باختصار ربما تشرح أصول السنة الإمام أحمد في مجلس واحد في بيت في المسجد ما بين مغرب وعشاء، تمر على جميع هذه الأصول كلها في مجلس واحد، 25 أصل 26 أصل، تتكلم عليها باختصار، تقرأ من الورقة وتعلق عليها باختصار، وتذكر لكل أصل دليل من السنة أو من القرآن أو من السنة، وأيضا تقول هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه، وتمشي. وبهذا تكون أحييت في الناس أصول السنة، أصول السنة. لماذا ذكر الإمام أحمد هذا الكلام على الزنا الرجم، مع أن أمر فقهي أليس كذلك؟ مسألة فقهية عملية، لماذا ذكرها في الاعتقاد يا منير؟ لأنه وجد من أهل البدع من ينكر هذا الأمر الفقهي المجمع عليه، فصار علما أو مفرقا من مفارق أهل السنة مع أهل، أو مفترق من مفترقات أهل السنة مع أهل البدع. أهل السنة يوافقون ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، والخوارج المعتزلة ينكرون ذلك، أي الرجم، ويقولون بماذا؟ بالجلد فقط، يقولون يجلد. ما حجتهم؟ ما حجة المعتزلة وأهل البدع؟ أنه لم يذكر في القرآن. أيضا أن هذا إيش؟ وحشية، يقولون هذا إيش؟ وحشية. ومسألة الحدود كما قال العلماء، إقامة الحدود ليس فيها مدخل للعقل، ليس فيها مدخل للعقل. ومسألة الوحشية ليست سببا لإلغاء الحد، ليست سببا لإلغاء الحد. فالقتل كذلك وحشية، ليس كذلك؟ كون الرجل يقتل أو يقتل هذه وحشية، ويقتل به عومل بمثل ما يشكو فئة وعوقب بمثل ما عاقب به، مثل ما فعل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم، وكذلك الذي يزني، أليست هذه وحشية أن يكون رجل قد أحصن ثم يأتي إلى امرأة يستغفلها ويفعل بها الفاحشة؟ أليست هذه وحشية؟ وحشية. فكان رجمه حتى الموت هذا من الأحكام الشرعية التي لله عز وجل فيها حكمة. كذلك ذكر الله عز وجل حد المحارب حد حد قاطع الطريق الحرابة هذا حد الحرابة، فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذا بالقرآن جاء، فماذا يقول فيه المعتزلة؟ ماذا يقول الخوارج؟ هل يقولون هذا وحشية كذلك رجل قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلب صلب على العقول ونظرنا إلى العقل هذا ستكون إيش؟ وحشية. لكن إذا جعلنا العقل تابع للشرع نقول هذا شرع الله عز وجل، هذا شرع الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. والإمام البخاري ومسلم كذلك ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: إن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخت تلاوتها وبقي حكمها معمولا به. وأدلة ثبوت الزنا ثلاثة كما ذكرنا، ما هي؟ الإقرار والاعتراف، والثاني أن يشهد أربعة شهود. نعم. وهل تقبل شهادة النساء؟ لا. وكذلك إذا حبلت المرأة لا زوج لها، إذا حبلت المرأة لا زوج لها، عند بعض العلماء كابن تيمية وغيرهم يقولون هذا يؤخذ به، والجمهور يقولون لا، لعلها تكون مكرهة أو حصل لها شيء. لكن هو مظنة إيش؟ الزنا. الحبل بلا زوج مظنة إيش؟ الزنا. نعم. إلا أن تنفي المرأة عن نفسها التهمة بشيء فإدرأوا الحدود بالشبهات. ثم الإمام أحمد عليه رحمة الله ذكر في نبذة كذلك عاد مرة أخرى للكلام على حكم من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. إذن هذا إذا تكلم في واحد من أصحاب من؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبغضه بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. إذن المسألة فيها انتقاص، لكن ليس لعامة الصحابة، وهذا الانتقاص لم يصل إلى حد التكفير أو التضليل أو التبديع أو التفسيق، لا، وإنما حصل انتقاص في أمور أخرى لا تصل إلى هذا الحد، وهو التكفير أو التضليل أو التبديع أو التفسير، وإنما انتقاص في أمور أخرى لا تصل إلى هذا إلى هذه الأمور، كأن يوصف مثلا بالبخل أو بالجبن أو بقلة العلم أو بقلة الزهد. نعم. قال: أو بغضه بحدث منه لما فعل أو ذكر مساويه، اذكر مساوي بعض الصحابة، ومثلا الصحابي فلان فعل كذا أو كذا، كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا أي على الصحابة ويكون قلبه سليما لهم سليما. سب الصحابة معشر الأحبة ليس على مرتبة واحدة، يظهر من كلام الإمام أحمد أن سب الصحابة ليس على مرتبة واحدة، وهذه المسألة لابد أن يحررها الأخوة وأن يفهمها طلاب العلم، خصوصا نحن نعايش فتنة من؟ سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنة الرافضة نعايشها الآن، ويجاهد الأخوة ويتساقط الشهداء. وبالأمس كما تعلمون سقط شهيد من شهدائنا، شهداء أهل السنة والجماعة، الأخونا الفاضل المبارك الأخ محمد بن علي الحميري حفظه رحمه الله، اشتغل شهيدا بإذن الله سبحانه، نرجو له الشهادة. وكان يقاوم هذه الفئة، ويقاوم من سنة 2015، وهو يقاوم في جبهات القتال من موقع إلى موقع ومن جبهة إلى جبهة. وأعرفه من قبل 2015، أعرفه من إحدى الدورات التي أقيمت في الفرقان، كان يدرس عندنا في الدروس الخاصة والعامة، وكان نشيطا ومحبا للعلم، محبا لأهل السنة، وهكذا يعني تجد أخلاقا طيبة وعنده غيرة على دين الله. وأول ما دعا داعي الجهاد لبى وذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل، وقاتل هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقاتلهم فيما نحسبه إلا لهذا، لأنهم أعداء الدين وأعداء السنة وأعداء الصحابة وأعداء القرآن، قاتلهم لهذا الغرض، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء، هو وسائر من قتل في هذه المعارك أمام هذه الفئة الظالمة، الفئة الباغية المعتدية الفاجرة التي تريد أن تمسخ معالم ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين، وأن تمسخ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله، وأن تستبدل هذا الدين بدين كفري، دين الرافضة، دين الاثني عشرية الإيرانية. لذلك لابد أن نفهم أن سب الصحابة على مراتب. سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان الساب مستحلا لسب الصحابة فهو كافر، إن كان الساب مستحلا لسب الصحابة فهو كافر. لأن بعض الناس يأتي ويسألنا من الجبهات، يقول يا أخي إحنا من قاتل الناس نسمعهم بيقولوا لا إله إلا الله، حتى وإن قالها لا إله إلا الله، إذا كان يسب ويقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار أو فساق، عامتهم فساق أو كفار، فما ينفعه لا إله إلا الله، ما تنفعه، ما تنفع رجل يقول لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله وينذر لغير الله عز وجل، يشرك بالله. أليس عبد الله بن أبي كان يقول لا إله إلا الله؟ ألم يأتي في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليس في أنك لست رسول، لا أنت رسول، الله يعلم أنك رسول، لكنهم كاذبون في شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ففضحهم الله عز وجل. وهكذا يا أخوه، فلا بد من ضبط هذه المسألة، أن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحلا لسبهم فهو كافر، لأن جميع الصحابة عدول، وقد أجمع العلماء على عدالتهم لما جاء في الكتاب والسنة من الثناء الحسن عليهم والمدح لهم. قال الإمام النووي على الصحابة: وكلهم عدول رضي الله عنهم، ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة. إلى أن قال الإمام النووي قال: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقول ابن الصلاح في مقدمته قال: للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكون على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. ما نحتاج أن يأتي فلان يقول أبو بكر عدل، عثمان ثقة، أو عمر ثقة، أو فلان الصحابي ثقة، لأن الله عدلهم في القرآن الكريم، الله عدلهم في القرآن الكريم. قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلا وعد الله الحسنى، كلهم في الجنة، الصحابة كلهم موعودون في الجنة، بارك الله فيكم. نعم. قال إلى أن قال: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم نظرا إلى ما تمهد لهم، أي ما تيسر لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلت الشريعة، والله أعلم. ذكر هذا ابن الصلاح في مقدمته. ويقول ابن كثير عليه رحمة الله: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم. لماذا؟ لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. هذا في كتاب الباعث الحثيث. ويعني تقرر أن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام في الكتاب والسنة. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال ابن تيمية: وأدنى أحوال السب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مغتابا. هذه أدنى درجة لمن يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم. قال ابن تيمية: ومحبة الشيء كراهته لضده، فيكون الله يكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار، لأن الله قال: فاعف عنهم واستغفر لهم. فلا شك أنه ما قال فاعف عنهم واستغفر لهم إلا هو يكره أن أحدا يسبهم أو أن يتنقصهم. قال: يكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار، والبغض لهم الذي هو ضد المحبة. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. فسب الصحابة كبيرة من كبائر الذنوب، لما حصل من الوعيد باللعنة، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله، أو من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واستحلال سبهم إنكار لما علم تحريمه من الدين بالضرورة. استحلال سبهم إنكار لما علم تحريمه من الدين بالضرورة. قال: ومن ثم، شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ومن ثم فهو خروج عن الملة. ذكر هذا في مجموع الفتاوى. وقال الشيخ محمد عبد الوهاب: فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم، والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم، فإن اعتقد حلية سبهم أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر، أي مكذب من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ذكره في كتابه الرد على الرافضة. كذلك الأمر الثاني والحكم الثاني ما يناقض الإيمان في مسألة الصحابة: أن يسب جميع الصحابة. هذا الثاني. الأول قلنا الاستحلال، والثاني أن يسب جميع الصحابة أو جمهورهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم. أن يسب جميع الصحابة أو جمهورهم، يعني عامتهم، سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، كان يرميهم بالكفر أو الفسق أو الضلال. وبيان ذلك فيما بينه العلماء. قال القاضي عياض: وكذلك نقطع بتكفير، انظروا ماذا يقول العلماء، وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة. قال: كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها، إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن إذ ناقلوه كفرة على زعمهم. وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوله بقتل من كفر الصحابة. ذكر هذا القاضي عياض في كتابه الشفاء، تنبهوا لهذا. يعني مسألة سب الصحابة يا أخوة، تكفير الصحابة، أمر ما هو هين. إذا كفر الصحابة دل على أن الدين، هذا معناه أن الدين الذي وصل إليكم باطل، ما هو صحيح. لماذا؟ لأنه وصل إليكم من طريق الكفار، ليس من طريق من المسلمين. سب الصحابة وتكفير الصحابة كذلك، إذا كفر الصحابة معنى هذا أنه طعن في ماذا؟ في القرآن الذي زكى من؟ الصحابة. طعن في القرآن وتكذيب للقرآن، تكذيب لرب العالمين. كذلك في طعن في حكمة رب العالمين في اصطفاء الصحابة. كذلك تكفير الصحابة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نتنبأ أن مسألة تكفير الصحابة، مسألة تكفير الصحابة أشد من مسألة القول كذلك في خلق القرآن. الذين قالوا أن القرآن مخلوق يريدوا أن يقولوا أن هذا القرآن كتبه إيش؟ بشر. جاءوا الرافض وقالوا هذا أو الذين هذا القرآن الذي جاء عبر أو هذه الفئة التي نقلت لكم القرآن كلهم كفار. إذن إيش معنى هذا؟ عندنا 17 فقط من الصحابة الذين هم عدول وجاء القرآن عبرهم، والقرآن هذا جاء عبر هؤلاء ونحن أعلم بهذا القرآن، فأتونا بقرآن وسموه مصحف فاطمة وقالوا هذا القرآن إيش؟ محرف الذي بين أيديكم، لأن كان بيدي ناس كفار منهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيره وغيره. فهمتم؟ فالأمر خطير. لذلك ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا ولا يبلغون 14 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم، يعني من زعم أنهم كفروا كلهم إلا قليل أو أنهم فسقوا كل أكثرهم، فهذا لا ريب في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا والثناء عليهم. بل يقول شيخ الإسلام: بل من يشك في كفر مثل هؤلاء مثل هذا فإن كفره متعين. يعني إنسان يأتي يقول لك أبو بكر كافر، عمر، عثمان، الصحابة ولا كلهم كفار. طيب إذا شكيت أنت في كفر هذا الرافض الخبيث الذي يقول هذا الكلام فأنت كافر. قال: بل كفر من شك في كفره متعين. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول. في الصارم إيش؟ المسلول. قال ابن تيمية مبينا التعليل، انظروا إلى التعليل، قال: فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس خيرها هم القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام. وكفر هذا يعلم مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام. لذلك الأمر خطير. ذكر هذا في الصارم المسلول صفحة 586 و587. يقول السبكي في فتاويه، قال: إن سب الجميع لا شك أنه كفر. إن سب الجميع لا شك أنه كفر. قالوا: على هذا ينبغي أن يحمل قول الصحابة وبغضهم كفر، فإن بغض الصحابة بجملتهم لا شك أنه كفر، لا شك أنه كفر. ويقول ابن كثير: ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك، أي كتمان الوصية لعلي بالخلافة، فقد نسبهم بإجماعهم إلى الفجور والتواطؤ. من الذي يقولون كتم الوصية؟ من هم يقولون أن الصحابة كتموا الوصية، كان الوصية لعلي بالخلافة؟ الرافضة الحوثيون يقولون هذا الكلام، يقولون هذا الكلام. حسين الحوثي يقول: كل بلاء في الأمة سببه عمر، كل مصائب الأمة سببها من؟ عمر. ليش؟ يقول: لأن عمر هو الذي قدم أبو بكر وقال ليش قم أنت خليفتنا وبايعه ثم تتابع الناس لبيعته، كانت البيعة لمن؟ لعلي. يقول هذا الكلام لعلي، الصحابة متوافرون. الآن يأتي هؤلاء الرافض الآن يقولون هذا الكلام، الصحابة متوافرون كلهم وبايعوا ومجمعون على إمامة أبي بكر وخلافة أبي بكر أنه خيرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. لذلك يا أخوة هذا الأمر خطير جدا، مسألة تكفير الصحابة، ولا تكون هذه المسألة باردة في قلوبنا، بل لابد أن تكون فيها حرارة قوية. أن من نسمعه يسب الصحابة أو يكفر الصحابة أو يفسق الصحابة أنه لا، يعني لا حياة معه، كما يقال: ما له إلا الحديد، ما له إلا الحديد والنار، ما له إلا القتل. يقول ابن كثير: ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك، أي كتمان الوصية لعلي بالخلافة، فقد نسبهم بإجماعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضادته. ومضادته في حكمه ونصه. ومن وصل من الناس إلى هذا المقام، إيش هو المقام يا محمد؟ ها؟ لا، إلى مقام إيش؟ أنهم كتموا إيش؟ أنهم كتموا الوصية بالخلافة. من وصل إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام. عندي مسجل في البداية والنهاية ذكر هذا. يقول ابن حجر الهيثمي: إن تكفير جميع الصحابة كفر، لأنه صريح في إنكار جميع فروع الشريعة الضرورية فضلا عن غيرهم. فهمتم لماذا هو كفر؟ إذا قلنا الصحابة كفار، من أين جاءكم الدين يا أهل السنة؟ من أين جاء الدين أيها المسلمون؟ جاءنا من طريق من؟ الصحابة. فإذا كان الصحابة كفار سقطت شريعتكم، سقط قرآنكم، سقطت سنة نبيكم، سقط الحلال والحرام. ما في حلال والحرام إلا من طريق إيران، سمعتم؟ فالأمر خطير. نعم، عرفوا من أين يأتوا، عرفوا من أين يأتوا، ولكن الحمد لله المسلمون فيهم بقية باقية يعني على الحق، لا يضرهم أمثال هؤلاء. ويقول الشيخ محمد عبد الوهاب النقدي عن القول بارتداد الصحابة على 5 و6، قال: هذا هدم، أي القول بارتداد الصحابة، هذا هدم لأساس الدين، لأن أساسه القرآن والحديث. فإذا فرض ارتداد من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر الذين لا يبلغ خبرهم التواتر، وقع في الشك في القرآن والأحاديث. إذن هذا مؤدى، إذا قلنا أن الصحابة ولا يرتدوا، شككنا بماذا؟ في القرآن، وكذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ومحاولات الملحدين دائما، والكفار والمشركين والفرس وغيرهم، يريدون في الحقيقة هم إسقاط الوحي، إسقاط القرآن الكريم، منع القرآن، الحيلولة بين الناس وبين كتاب ربهم سبحانه وتعالى بأي طريقة. منهم من يقول هذا القرآن مخلوق، مخلوق هذا القرآن، ومنهم من يقول الصحابة ارتدوا، ومنهم من يقول الله سبحانه وتعالى لم يتكلم الله وأنكروا صفات الله، وهكذا. بارك الله فيكم، من هذا القبيل ما يأتي به هؤلاء. ويقول أيضا: ومن نسب جمهور أصحابه صلى الله عليه وسلم من الفسق والظلم وجعل اجتماعهم على الباطل فقد ازدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وازدراؤه كفر. فقد أزرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وازدراؤه أو ازدراؤه كفر. ذكر هذا في الرد على الرافضة. يقول ابن حزم: ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه وجد الحرج في نفسه مما قضى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من إظهار الإيمان بأيديهم. ومن عادى عليا لمثل ذلك فهو أيضا كافر. ذكر هذا في كتابه الفصل المجلد الثالث صفحة 300. ويقول السبكي: إن سب الجميع بلا شك أنه كفر، وهذا قد ذكرناه، قال: وهكذا إذا سب واحدا من أصحابي، من الصحابة، من حيث أنه صحابي، حيث هو صحابي، لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة، ففيه تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفر الساب. إلى أن قال: ولا شك أنه لو أبغض واحدا منهما، أي الشيخين أبا بكر، الشيخين أبي بكر وعمر، لأجل صحبته، من أبغضهم لأجل صحبته فهو كافر، بل من دونهما في الصحبة إذا أبغضه لصحبته كان كافرا قطعا. ذكر هذا في فتاويه المرجع نفسه المجلد الثاني 575. نعم. وكذلك ابن حجر عليه رحمة الله له كلام من حديث آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار في البخاري، له كلام. قال: فمن أبغضهم، أي الأنصار، من جهة هذه الصفة ويكونهم نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثر ذلك في تصديقه، فيصح أنه منافق، يصح أنه منافق. قال: ويقرب هذا زيادة أبي نعيم في المستخرج من حديث البراء بن عازب: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. نعم. وجاء في حديث أبي سعيد: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، هذا أو ذكرنا الآن 2 من الأحكام في مسألة صب الصحابة. فما هو القول الأول؟ ما الحكم الأول؟ ما الحكم الثاني؟ ها، من يذكر لي هذا؟ أن يستحل سب الصحابة رضي الله عليهم. الثاني: أن يكفرهم، يكفر جميعهم أو عامتهم. عامتهم أحسن، أو يكفر عامتهم، يقول أنهم كفار. ما مؤدى هذا القول؟ ما مؤدى إلى أن يؤدي إلى القول إيش؟ بإسقاط القرآن والسنة، إسقاط الشريعة. وهذا قول خطير. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طبعا بقي قليل سنكمل هذا الدرس، درس أصول السنة، وإن شاء الله الدرس الذي بعده سيكون في السفارينية، في أبيات السفارينية. لمن السفارينية سنأخذها شرحا أبيات وتحفظ، فمن استطاع من الآن يمارس الحفظ طيب للسفارينية، من استطاع من الآن يأخذها متن صغير ويمارس الحفظ طيب. سنشرحها شرحا وتعليقا خفيفا بعد أن نكمل، يمكن الأسبوع القادم نكمل هذه النبذة أصول السنة.